بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن للهجرة أنواعا باعتبار المهجور، وقد وزعها العلماء رحمه الله تعالى إلى ثلاثة. الهجرة الأولى هجرة فعل، والثانية هجرة شخص، والثالثة هجرة مكان. أما الهجرة الأولى وهي هجرة العمل، فهي هجرة ما نهى الله عنه، أن يهاجر الشخص ما نهى الله عنه. وبهذا عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه الهجرة مستمرة لا تنقطع، وهي واجب شرعي على كل من آمن بالله واليوم الآخر أن يهجر ما نهى الله عنه. ويتفاوت ذلك بحسب ضخامة المنهي عنه وصفافيته، فما كان من الكبائر أو من الفواحش فالهجرة عنه لازمة في كل الأحوال وعلى كل الأحايين، ولذلك كان جانب النهي مقدما على جانب الأمر، كما عبر عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم ما كان دون هذا من اللمم ومن الصغائر ومن المكروهات، وكذلك من مكروهات الأخلاق، فهجرته مكملة لهذه الهجرة، متممة لها، ولا يتم الإيمان إلا باجتناب هذه الصغائر وهذه المكروهات، والتحلي بالمندوبات وممارستها، كما ثبت عن الله تعالى في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. القسم الثاني هجرة الأشخاص، والمقصود بالأشخاص من لم يرضى الله تعالى عنه. وهؤلاء منهم الكفرة الذين يحادون الله تعالى ويعادون أولياءه، فتجب هجرتهم، والمقصود بهجرتهم ما يشمل الميل إليهم بالقلب ومحبتهم والركون إليهم، وهذا المذكور في قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وفي قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فيجب على كل من آمن بالله واليوم الآخر أن يبغض الكافرين بالله واليوم الآخر، وأن لا يركن إليهم، وأن لا يميل إليهم بقلبه، وأن لا يجد محبة لما هم فيه، وأن يبغض كل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى. كذلك من هذه الهجرة مقاطعتهم في تأييدهم على ما هو متعلق بديانتهم الفاسدة، وذلك بأن يكون المسلم معتزا بدونه، متميزا عمن سواه، فلا يطيع الكفرة ويقاطعهم امتثالا لأمر الله تعالى في خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله لأمته في قوله: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطيع كافرا في معصية الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن ضعفة العقول قد يزين لهم الشيطان والهوى أن يطيعوا الكفار في بعض الأمر، فبذلك يداهنون ويخالفون هدي محمد صلى الله عليه وسلم رغبة في بعض مطامع الدنيا. وهؤلاء قد كبتهم الله تعالى بقوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كذلك من هذه الهجرة وهي هجرة الكافرين مقاطعتهم فيما يقويهم على حرب الدين، ومن ذلك المقاطعة العسكرية، فقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل جلب السلاح إلى الكفرة ليحاد الله به ويقاتلوا أولياءه، وأجمعوا على هذا وقرروه وذكروا أن من فعل فإنه يستتاب 3 أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة فإن تاب إلا ضربت عنقه. ومن هذا جلب السلاح لمن يعتدي على المسلمين بقطع طريقهم ونحو ذلك، فهذا من الهجرة الواجبة. وكذلك مقاطعتهم فيما يتعلق بثقافاتهم المميزة لهم، فلا شك أن من أعظم أسلحتهم هذا الغزو الفكري الذي يغزون به المسلمين في عقل دارهم، وهذه المناهج التي تقرر في مدارس المسلمين ويتعلم فيها أولادهم ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يجب هجرة الكافرين فيه. وكذلك من هذه الجوانب التي يجب هجرة الكافرين فيها مقاطعتهم في المجال الاقتصادي، والمقصود بمقاطعتهم في المجال الاقتصادي قطع الإمدادات عنهم وعدم تقوية مركزهم الاقتصادي باستيراد سلعهم إن كانوا مدا للإسلام واقفين في وجهه معادين لأهله. ولا يستدل في مقابل هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد عقودا مع الكفار في المجالات التجارية، فقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام كان اقتربه منه بالسلم، وكذلك في حديث عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنهما في الصحيحين أن أنباط الشام كانوا يأتون إلى المدينة فيشتري منهم المهاجرون والأنصار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب والتمر والزيت إلى أجل، ولم يكونوا يسألونهم هل عندهم ذلك في حدائقهم أو ليس عندهم وسيشترونه لهم. وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من عقده مع اليهود في خيبر عقدا يقرهم فيه على الأرض على أن يعملوا فيها ويؤدوا إليه نصف ما أنتجته الأرض. وذلك أن هذه الأحاديث كلها وهذه النصوص المذكورة هنا إنما هي في حال استضعاف الكافرين وذلتهم وعلو شأن الإسلام وتمكنه منهم، فالإسلام في تلك الفترة هو الحاكم المسيطر، والكفار تابعون خاضعون يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون، وبذلك جاز التعامل معهم وجازت العقود معهم على أن يكونوا أذلة تحت أيدي المسلمين. كذلك لا يستدل في هذا المجال بقصة سيدنا يوسف الكريم بن الكريم بن الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم أنه قبل أن يكون أجيرا عند ملك مصر عندما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأن هذا العقد إنما كان عقد إجارة ولم يكن تقوية للكافرين، وإنما كان تمكينا لدين الله تعالى وحكما بالعدل في أهل الأرض، وذلك أن يوسف علم من ثقة الملك به أنه يمكن أن يوصل الحقوق إلى أهلها وأن يعدل بين الناس، لذلك خاطبه الملك فقال إنك لدينا مكين أمين، فانتهز يوسف هذه الفرصة فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كذلك من هذه المجالات التي يجب هجرة الكافرين فيها عدم السفر إلى بلادهم لغير مصلحة شرعية راجحة، وقد ذكر ابن رشد في البيان والتحصيل وكذلك أحمد بن إدريس القرافي في الذخيرة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال إن من يخرج إلى أرض الكفار وأرض الحرب للتجارة مجروح الشهادة لا تقبل شهادته من المسلمين. هذه فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى وهي من باب السياسة الشرعية، لأن المسلم إذا سافر إلى تلك البلاد ورأى حياة أهلها استيأس من نصر المسلمين عليهم وركن إلى ما هم فيه ورغب في الدنيا ومظاهرها الخلابة ورأى المنكرات التي كان قلبه يشمئز منها فيراها للأيام فتخف في قلبه حرارة الإيمان، وبذلك ينقص إيمانه بالتدريج حتى يصل إلى أن يخلق، والإيمان يخلق في القلوب كما قال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أما من سافر إلى أرض العدو، أرض الحرب، أرض أهل الكفر لدعوتهم أو لإقامة الحجة عليهم أو لتحصيل بعض المصالح العامة لدين الله تعالى أو لبعض الضروريات الخاصة به كالعلاج مثلا إذا لم يجد العلاج في بلاد المسلمين، فهذا من المسوغات شرعا، وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل إلى أرض الكفر بكتبه، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه أرسل دحية بن خليفة الكلبية بكتابه إلى والي بصرى ليوصله إلى هرقل، وأرسل عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي بكتابه إلى عظيم البحرين ليوصله إلى كسرى، وكذلك أرسل كتابا إلى النجاشي وهو عظيم الحبشة وليس للنجاشي الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرسل كتبا أخرى إلى ولاة الجهات، فأرسل إلى المنذر بن ساوى كتابا مع خالد بن الوليد، وأرسل أيضا كتابا إلى أكيدر دومة الجندل، وغير هذا من كتب الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يحملها المسلمون إلى دار الكفر، وذلك للقيام بمصلحة شرعية راجحة عامة. أما سفر النساء إلى بلاد الكفر بقصد التجارة أو التفرج والسياحة فهو من أعظم الكبائر، ومن رضي به أو فعله فهو مجروح الشهادة في المسلمين كما ذكرنا فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذلك. ومن هذه الهجرة أيضا هجرة المنافقين، والمنافقون قسمان: المنافقون نفاقا عقديا وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويعيشون بين وهران المسلمين، وهؤلاء تجب هجرتهم ومقاطعتهم لأنهم شر من الكافرين الصرحاء، فالله تعالى جعلهم تحت الكافرين منزلة في النار وجعلهم أدنى منهم منزلة في الدنيا، فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. وهذه الآية حاكمة على المنافقين بالنزول والسفل في الدنيا والآخرة، ففي صدرها يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا في الآخرة، وفي الدنيا يقول لم تجد لهم نصيرا، فهذا دليل على أن الله تعالى قد قوض بنيانهم وهد أركانهم في الدنيا وجعلهم في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. القسم الثاني من المنافقين هم المنافقون النفاق العملي، وهم الذين لم يفوا لله بما عاهدوه عليه، هم من المؤمنين المصدقين المؤمنين بالحساب والعقاب وباليوم الآخر، ولكنهم تقاعسوا وكسلوا عن القيام بالواجب الشرعي ولم يؤدوا عهد الله الذي افترض عليهم في الآيات التي قرأت علينا الآن. وهؤلاء كثير من المسلمين ينبغي أن يخشى هذا النوع من النفاق على نفسه، ولذلك يقول ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى فيما أخرج عنه البخاري في الصحيح: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو حذيفة بن اليمان فيقول: يا أبا نجيب أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فكانوا يحذرون النفاق على أنفسهم ولا يقصدون النفاق العقدي فهم يعلمون أنهم مؤمنون، ولكنهم يخافون النفاق العملي وهو النكوص عن بيعة الله تعالى والتراجع عنها وعدم القيام بالواجب، وهذا ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا في قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمقصود هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة وصاحبه بالمشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. ولهذا قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أن يتوب عليهم. فهذا الآن إرجاع عذاب المنافقين والتوبة عليهم إلى المشيئة دليل على أن المقصود هنا النفاق العملي لا النفاق العقدي، لأن النفاق العقدي يشرك بالله، والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. هؤلاء المنافقون النفاق العملي لا شك أننا نتحسسهم بين ظهراني المسلمين، وهم الذين لا يجدون ولاء لدين الله ولا يميلون إلى مرضات الله، ويقدمون هواهم أو مصالحهم الدنيوية وحتى مصالح غيرهم على مصلحة دين الله. فهؤلاء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، وبذلك هم أخسر الناس صفقة في هذه الدار فضلا عن الدار الآخرة. أخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. هؤلاء يمكنون لأعداء الله تعالى ويساعدونهم ويسعون لإعلاء كلمة الكفر في دار الإسلام، فبذلك كانوا أخسر الناس صفقة في هذه الدنيا وأخسرهم صفقة يوم القيامة. وهؤلاء يجب هجرتهم، وهجرتهم شاملة لعدم تزويجهم وعدم مجالستهم وعدم مخالطتهم وعدم إعلائهم للمنابر وعدم تقديمهم في المجالس، وكل ما يستطيع الشخص تنقصهم به من الإشاعة ومن فضائح من إشاعة فضائحهم ومكايدهم لدين الله تعالى. كذلك من هذه الهجرة هجرة العصاة البغاة، وهم الذين يظلمون الناس. وهؤلاء الذين يظلمون أنفسهم أو يظلمون عباد الله تعالى ويعتدون عليهم يجب أن يهجروا في حال وقوعهم في المعصية، وهجرتهم هي ردهم عن ظلمهم، وذلك أن الله عز وجل أمرنا أن نعين المظلوم على الظالم حتى يأخذ حقه، وذلك في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهؤلاء هجرتهم إنما تكون في حال وقوعهم في الظلم والمعصية، وتكون بعدم نصرتهم ومساعدتهم على ظلمهم. ولهذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إنه سيستعمل عليكم أمراء فلا تصدقوهم في كذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فمن فعل فلن يرد علي الحوض. من فعل سيطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم طرد غرائب الإبل. وكذلك فإن هؤلاء حتى ولو كانوا أقرب الناس إليك أمرك الله تعالى بمقاطعتهم، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فإن لا بد من مقاطعة الظالم من كان، سواء كان أقرب الأقارب أو كان أغنى الأغنياء أو كان صاحب سلطان، ولا بد من هجرته، وهجرته قسم من أقسام الهجرة الواجبة. كذلك من هذه الهجرة هجرة أصحاب البدع، وهم الذين يدعون إلى خلاف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتدعون في دين الله. وهؤلاء نص الله تعالى على نوع من هجرتهم، وهو عدم الخوض معهم في مجادلتهم وعدم الجلوس إليهم. خاطب بذلك المؤمنين عموما، وخاطب به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ويقول تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهؤلاء أصحاب الغوايات والضلالات والبدع الداعين إليها المروجين إليها أفتى فيهم الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن يقاطعوا وأن لا يجادلوا. قال: إن على لسان كل واحد منهم شيطان فمجادلته تزيده في غيه. ولذلك جاءه رجل، جاء مالك بن أنس رجل فقال: يا أبا عبد الله إني جئت لأكلمك في القدر. فقال: أما أنا فعلى بينة من أمري، وأنت شاك فاذهب إلى ساكن مثلك فجادل. وكان لا يجالسهم أبدا، ولذلك سئل عن حديث ممن سمعه فقال ما جالست سفيها قط، ما جالست سفيها قط. وقد أفتى فيهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي وغير هؤلاء بأن يعرضوا على السيوف، والمقصود هنا بعد استفادتهم، وذلك المقصود به من كان داعيا منهم إلى بدعته مظهرا لها، لأن هؤلاء لو خطر على المجتمع فيراد قطع مادتهم عن المجتمع حتى لا يفسدوه، ولا يقتلون هنا على الكفر، وإنما يقتلون سياسة شرعية لقطع ضررهم عن هذا المجتمع. كذلك من هذه الهجرة هجرة أصحاب المناكر ما داموا على مناكرهم، هجرة أصحاب المناكر ما داموا على مناكرهم، فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس في مجلس تعاقر فيه الخمر، أو تمارس فيه الفواحش، أو تؤكل فيه الغيبة، أو يكذب فيه على الله أو على رسوله أو على المؤمنين، أو تحمل فيه النميمة ويفترى فيه على الناس، فكل هذه من الفواحش والكبائر، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكثر سواد أصحابها. وكذلك المبايعة بالربا أو بالبيوع المحرمة الأخرى، فإن أصحابها في وقت فعلها لا تحل مجالستهم ولا النظر إلى ما هم فيه، ومن فعل فلا بد أن يصيب قلبه شرر ما هم فيه. وذلك أن هؤلاء مثالهم مثال نافخ الكير، إما أن يصيبك منه شرر نار، وإما أن تصيبك منه رائحة كريهة. فأصحاب الكبائر والفواحش دائما إما أن يصيبك ضرر منهم، وإما على الأقل أن تصيبك ظلمة معصيتهم، لأن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه، ولذلك تقلص نور صاحبها. فمن جاور هؤلاء أو واكلهم أو جالسهم فقد عرض إيمانه للخطر. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هان اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. فإذا كثير مما يحل بالمسلمين من المصائب ومن عدم استجابة الدعاء ناشئ عن سكوتهم على الباطل وعدم هجرتهم لأهله، فإن من لم يهجر أهل الباطل ولم يغير المنكر لا يمكن أن يستجاب له دعاء، دعاؤه لا يرفع إلى السماء وإنما ينال حظه من قدر الله تعالى، ولكن إذا تحقق بعض مراده لا يكون ذلك استجابة لدعائه، لأن استجابة الدعاء هي لا تغير قدر الله تعالى، فالله تعالى يكتب الخير لمن شاء ويكتب أيضا الشر على من شاء من عباده، فإذا شرف عبدا من عباده باستجابة دعوة معينة فهي تعجيل لأمر كان موجودا في قدر الله تعالى وقضائه، وقد كان مشروطا بدعوته هذه أنه يحصل في هذا الوقت، فهذا التشريف وهو استجابة الدعاء ورفعه فوق سبع سماوات تشريف عظيم لا يستحقه من لا يغير المنكر ولا ينهى عنه ولا يأمر بالمعروف ويجالس المخالفين بشرع الله تعالى. كذلك من هذه الهجرة أو من ملحقاتها هجرة من كان بينك وبينه خلاف، وهذه الهجرة مضبوطة بضوابط شرعية تختلف عن ضوابط الهجرة السالفة، فالهجرة الماضية مستمرة حتى يقلع صاحبها عن معصيته، أما الهجرة بسبب حق لك ضيعه أو بسبب خلاف قد اعتدى فيه عليك فهذه لا ينبغي أن تتجاوز ثلاثة أيام، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم صحيحهما: لا يحل لامرئ مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذه الوزرة بين اثنين بسبب حق مشترك بينهما اعتدى فيه أحدهما على الآخر لا تتجاوز ثلاثة أيام. وهذا الفرق بينها وبين الهجرة لله، لأن هذه فيها انتصار النفس وإن كان فيها أيضا جانب من الحق، ولكن خشية أن تستمر النفس على الانتصار لها كبح هذا الجماح بأن لا يهجره إلا ثلاثة أيام فقط. ومن هذا هجرة الوالد لولده إذا بدر منه ما يدخل في مسمى العقوق، إذا صدر من الولد عقوق أو مخالفة فإن للوالد حق في أن يهجره ثلاثة أيام، ولكن لا يحل له أن يهجره أكثر من ذلك. وكذلك هجرة الزوج لزوجته تأديبا لها، وهذه الهجرة لا تكون بعدم المبيت، وإنما تكون بإعراضه وتوليته وهره وعدم تكليمه لها في غير واجب، وهي من التأديب الشرعي للنساء اللواتي يخاف منهن النشوز. وفيها يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فأعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فاهجروهن في المضاجع هنا المقصود بها هذه الهجرة التي لا يحل أن تتجاوز أيضا ثلاثة أيام، ثلاثة ليال. إذن هذه هي هجرة الأشخاص. أما القسم الثالث وهو هجرة البلدان فهي أقسام متعددة، وقد كتب فيها بعض العلماء بعض الكتب المستقلة، ومن أحسن الكتب التي كتبت فيها كتاب الرسالة التبوكية لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذه الهجرة من أقسامها الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، وهذه الهجرة كانت واجبة على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، كان يجب عليه أن يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ليكثر ثواب المسلمين ويعين على قيام الدولة ولئلا يبقى بين وهران المشركين. هذه الهجرة سبقت لأهلها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، واختص الله بها طائفة من خيرته من خلقه ميزهم بأن سماهم المهاجرين، وهؤلاء هم الذين هاجروا قبل فتح مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم رجال ونساء ومنهم مستضعفون وأقوياء. وقد ختم الله الهجرة بالفتح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. والمقصود بالهجرة التي ختمت الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة كانت دار كفر والمدينة كانت دار إسلام، فلما فتحت مكة صارت دار إسلام فانقطعت الهجرة عنها إلى غيرها، وبقيت الهجرة من كل بلد كافر إلى بلاد الإسلام. وامتدح الله هؤلاء المهاجرين في كثير من المواقع في كتابه، ومن ذلك قول الله تعالى في سورة الحشر في تقسيم الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المهاجرون. ثم القسم الثاني يقول فيه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الأنصار. ثم جاء دوركم معاشر المؤمنين السائرين على آثار المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، حيث قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفيهم يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه ميداليتهم وهذه ميزتهم، وهي رضا الله الأكبر الذي لا سخط بعده ولا يحل على من حل عليه رضا الله سخط الله أبدا. القسم الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. والدار عند الله تعالى تنقسم إلى دارين: دار حرب ودار سلم. فدار الحرب معناه الدار التي لا ترفع فيها شعائر دين الله ولا تقام فيها حدوده ولا تقام فيها الجمع ولا يعلى فيها الأذان، هذه دار حرب ودار كفر. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أجناده كما روى عنه بريدة رضي الله عنه أنهم إذا نزلوا بساحة قوم ينتظرون الأذان، فإن أذنوا تركوهم وإن لم يؤذنوا صبحوهم شنوا عليهم الغارة. فشعائر الدين ومنها حدود الله تعالى هي المميزة بين دار الإسلام ودار الكفر. فدار الإسلام ليست الدار التي يغلب فيها وجود المسلمين، وليست الدار التي يدعي أهلها النسبة للدين، وليست الدار التي تصلى فيها الصلوات وتؤدى فيها الزكوات فقط، إنما هي الدار التي تقام فيها شعائر الدين بحذافيرها، والدين لا يقبل التجزئة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فإذن دار الإسلام ودار السلم هي الدار التي يطبق أهلها شرع الله تعالى في كل كبيرة وفي كل صغيرة، ويقيمون حدود الله تعالى فيما بينهم، ويوزعون العدل عدل الله على عباد الله. الدار الثانية هي دار الكفر، ودار الكفر معناه الدار التي تغلب عليها الكفار ومنعوا من التحاكم فيها إلى القرآن. كل دار لا يتحاكم فيها إلى القرآن فهي دار كفر، حتى ولو كان عمارها والحكام فيها مسلمين، لأن الكفر هو الغالب فيها وهو الذي يسيطر عليها. ودار الكفر لا تحجز المال ولا تحجبه، واختلف هل تحجز الأعراض والأنفس أم لا. فمثلا إذا كان الكفر قد علا في منطقة واشتهر فيها وكان فيها بعض المسلمين المقيمين فيها، فإن أموالهم لا تحجبها الدار، فإذا أغار عليهم المسلمون ملكوا أموالهم مثل أموال الكفار. لكن هل تحل أنفسهم وأعراضهم، هل يحل سبي نسائهم؟ هذا محل خلاف بين المسلمين، وهذا الخلاف قد تجذر هنا في هذه البلاد عندما جاء المستعمر الكافر فبسط نفوذه على هذه الأرض، فاختلف علماؤها على قسمين: قسم أقروا بالواقع وبالمسكنة والضعف وبتشرم المسلمين وحالهم، فأفتوا بالاستقرار تحت قبضة العدو الكافر حتى يقضي الله أمر كان مفعولا، وقسم آخر أوجبوا على أهل هذه الأرض إحدى خطتين: إما الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينهم، وإما الهجرة عن هذه الأرض التي غلب عليها الكفار. فالذين هاجروا استباحوا أموال الذين لم يهاجروا، واستباحوا بعض دمائهم في حالات نادرة، ولم يستبيحوا سبي نسائهم. وهذا هو الذي خلده الشيخ محمد العاقب المياب رحمه الله تعالى في أرجوزته المشهورة التي يقول في مقدمتها: مني إلى من في حمى المكبل من قرقل إلى وراء العقل، أعيذكم بالله من فضيحة الدنيا ومن رأيكم المفيل، إلى آخر أرجوزته الطويلة التي قسم فيها الأمر إلى قسمين: من يستطيع القتال يجب عليه الجهاد في سبيل الله، ومن لا يستطيعه تجب عليه الهجرة. وهذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ محمد العاقب المياب، وذهب إليه الشيخ العينين، وذهب إليه كثير من العلماء في ذلك الوقت، هو الرأي الراجح. ولكن مع ذلك فإن أرض المسلمين في كل البقاع قد تغلب عليها الكفار في فترة وجيزة من ذلك الوقت، لأنهم وجدوا غرة من المسلمين يتنافرا بينهم وتنافرا وتقاطعا، فاستولوا على بلاد المسلمين. فحينئذ لو وجد المسلمون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لوجبت عليهم الهجرة إليه. لكن الكفرة لم يأتوا فقط بغلبة السلاح، وإنما أتوا بتقاليدهم فأجبروا عليها المسلمين، وهذه التقاليد ما زالت الآن تمنع الناس من الهجرة. ما هي التقاليد؟ هذه التآشر وهذه الجوازات وهذه الأوراق. كل شخص له جنسية معينة في بلد معين، ولا يمكن أن يسافر من هذا البلد إلى بلد آخر من بلاد المسلمين إلا بتأشيرة وجواز وإجراءات معقدة. هذا من كيد الكفرة، وهم الذين فرضوها على المسلمين من حيث لا يشعرون. الأصل أن دار المسلمين كلها من مشارق الأرض ومغاربها دار واحدة، والمسلم له الحق في أن يتجول فيها ما شاء، وأن يذهب من الأندلس إلى خراسان لا يخاف إلا الله تعالى، وفي أي بلدة استقر فهي داره دار الإسلام. والثروات الموجودة في هذه الأرض من آخر الأندلس وقرطبة إلى آخر فتح المسلمين في بلاد الهند كلها ثروات مشتركة من المسلمين، سواء كانت نفطا أو ذهبا أو زراعة أو غير ذلك، كلها ثروات لجميع المسلمين يستوي فيها قاصيهم ودانيهم. وهذا ما تغلب الكفرة به على المسلمين وأقنعوهم بالتقاطع والتنافر. فنجد دولتين من دول المسلمين اليوم، إحداهما فقيرة والأخرى غنية، وهما متجاورتان، إحداهما تمتلك النفط والأخرى لا تمتلكه. والواقع أن النفط ملك لكل المسلمين مثل غيره من الثروات التي جعلها الله تعالى في أرضه لعباده المؤمنين، وهم فيها سواء، لا فرق في ذلك بين مشرقيهم ومغربيهم وبين قاصهم ودانيهم. هذه الهجرة لما جاء المستعمر وفرض نفوذه أفتى بها كثير من العلماء في مشارق الأرض ومغاربها وألفوا فيها الكتب. ومن المواقف الطريفة في هذا المجال أن المستعمرين الفرنسيين خذلهم الله تعالى لما استعمروا الجزائر، وكانت من أقدم البلدان الإسلامية استعمارا من قبل فرنسا. خرج بعض علمائها إلى تونس واستفتوا في جواز المقام تحت يد العدو الكافر، فاجتمع رأي علماء تونس علماء الزيتونة أنه لا يحل لأهل الجزائر أن يقوموا فيها تحت وطأة العدو الكافر. وأفتى الشيخ محمد بيرم وهو شيخ الإسلام في تونس في ذلك الوقت، وكذلك الشيخ محمد النيفر، أفتيا بأن قضاة الجزائر وعلماءها وعدولها كلهم مجروح الشهادة بسبب عدم هجرتهم. بعد فترة وجيزة لا تصل إلى 60 سنة وصل المستعمر الفرنسي إلى تونس فأخذها، فلم يهاجر أهلها الذين أفتوا بوجوب الهجرة. لماذا؟ لأن العدو قد أتاهم من جميع الجهات واستحوذ على كل المناطق، فكان المغرب في ذلك الوقت تحت الحماية، وكانت الجزائر مستعمرة وقد سبق الاستعمار في مصر عندما جاءها نابليون، وكذلك استعمرت فرنسا بعض بلدان الشام وتوزعت النفوذ فيها مع الإنجليز، وسقطت الخلافة العثمانية، فبقي المسلمون مقطوع الرأس لا يدرون إلى أي اتجاه يتجهون، واستمر الأمر على ذلك إلى عصرنا هذا. مع هذا فإن كثيرا من العلماء اليوم يفتي بوجوب الهجرة ويستدل بالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويفتي بها حتى المستضعفين في فلسطين. وهذه الفتوى وإن كانت ثابتة التأصيل من الناحية الشرعية فالهجرة واجبة، ولا يحل للمؤمن أن يرضى بحكم الكافر، ولا يحل له أن يقيم في بلاد لا يحكم فيها القرآن ولا يتحاكم فيها إلى شرع الله. ولكن إلى أين يهاجر؟ الطرق مسدودة والمنافذ مغلقة والجوازات مشترطة، فلذلك لو هاجر المسلمون من فلسطين لبقيت دار كفر ولم يلقى فيها كلمة واحدة من هذا الدين، والمسلمون فيها ما زالوا أكثرية، ولكن الواجب عليهم هو الجهاد، لا تجب عليهم الهجرة، لأنه لا يمكن أن يستقبلهم الآن، لا يمكن أن تستقبلهم أي دولة من الدول ولا أي حكومة من الحكومات، لا يمكن أن تؤوي هذا الشعب بحذافيره مثلا الشعب الفلسطيني بكامله. لو فرضت عليه الهجرة إلى أين يهاجر؟ هل يهاجر إلى القطعة الصغيرة المسماة بلبنان الآن، أو يهاجر إلى تركيا أو إلى سوريا أو إلى الأردن إلى أي مكان؟ كل المنافذ مسدودة في وجوههم، فلذلك لا تجب عليهم الهجرة، وهذه الفتوى خاطئة. وكذلك المسلمون المستضعفون في الهند وفي كشمير وفي الفلبين وفي كثير من المناطق التي غلب فيها الكفار على المسلمين وحكموا فيها بغير ما أنزل الله، هذه الآن تجب منها الهجرة في الأصل لو وجد الشخص مكانا يهاجر إليه، وفي بعضها تحقق هذا. فمثلا في الفلبين يوجد في جنوب الفلبين مكان تحت سلطة المسلمين المجاهدين، قد حرروه وأقاموا فيه شرع الله وأعلوا فيه كلمة الله، هذا المكان يجب على المسلمين في الفلبين أن يهاجروا إليه لأنه قد تحرر من يد الكفار. لكن في غير هذه المنطقة مثلا لو هاجر المسلمون في فلسطين إلى لبنان، لبنان يحكمها رئيس دولة كافر وهكذا، الحكومة علمانية لا تطبق شرع الله، وهكذا في غير هذه المناطق. المسلمون في الهند مثلا 270 مليونا من المسلمين في الهند وحدها، 270 مليونا من المسلمين، لكنهم أقلية في الشعب الهندي، لأن الشعب الهندي تعداده الآن قريب من ربع العالم، 900 مليون وزيادة، الشعب الهندي وحده 900 مليون وزيادة، والمسلمون فيه أقلية وهم 270 مليونا. ومع هذا فلم يتزيلوا، فهم متفرقون في الأرض ومستضعفون ولغاتهم مختلفة والمناطق التي يسكنون فيها متلائية، فلذلك كان من ديانة السيخ ومن ديانة الهندوس أنه يجب على كل فرد منهم أن يضحي بمسلم يذبحه في كل سنة، وإذا كان له أولاد فيجب عليه في ديانتهم أن يذبح عن كل ولد منهم رجلا من المسلمين، ولذلك كثير منهم إذا كان عاجزا عن ذبح المسلمين يحاول تحديد النسب وتقليله لئلا يكثر أولاده، فيجب عليه كل سنة أن يذبح عن أحدهم رجلا من المسلمين. الضحية التي نضحيها نحن بالأغنام هم يضحونها بالمسلمين، هذا حال إخوانكم المسلمين المستضعفون في الهند وفي غيرها، في كشمير الآن هذه المنطقة التي هي أروع ومكان في الدنيا وأحسنه جمالا والتي أنعم الله تعالى على أهلها بأنواع الخيرات العجيبة في الزراعة وفي المناظر الخلابة وفي غير ذلك، يسيطر عليها الكفار ويريدون إرغام أهلها على الرضا بحكم الكفر، وأهلها صابرون مجاهدون يستقبلون الدبابات بالعصي، يقفون في وجه الدبابات لا يملكون إلا العصي والحجارة، حال المسلمين في فلسطين وهكذا في مناطق أخرى من العالم. إذن لدينا قسم آخر من أقسام الهجرة، وهو الهجرة عن مكان شاعت فيه الفواحش والمناكر، وهذه الهجرة مثل سابقتها لا وجود لها في واقعنا اليوم. إذا شاع في أرض فساد ومنكر وليس بها ناهي مطاع وآمر ففر، حينئذ تجب الهجرة. لكن محل هذا إذا كان الشخص لا يستطيع التأثير ولا التغيير، فإن استطاع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يكثر سواد المسلمين وأن يسعى لجمع كلمة المسلمين على الحق فلا يحل له أن يهاجر عنه، لأنه الآن صاحب دور يقوم به. ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل أشعث أغبر رأسه مبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، وإن كان في الميسرة كان في الميسرة، وإذا استأذن لم يؤذن له وإذا شفع لم يشفع. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويذر الناس من شره. هذا الآن المسلم المهاجر في شعب من الشعاب في خلاء منقطع عن الناس يعبد الله ويدع الناس من شره، ذو منزلة عظيمة، ولكن المجاهد في سبيل الله الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلى منزلة منه عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أحوال المسلمين في الاستضعاف قد تؤدي إلى العزلة، وذلك عندما لا يجد الشخص من يعينه على طاعة الله ولا يجد من يتعاون معه على تغيير المنكر والأمر بالمعروف. وفي هذا أخرج البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمون يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الآن فرار بالدين من الفتن من الإيمان، وهو واجب على من يستطيعه، لكن إلى أين تفر الآن؟ ففي كل أرض من بلاد الإسلام سيدخل عليك في هجرتك وفي المكان الذي أنت فيه رذاذ الربا وأنواع الفواحش ودخانها، وكذلك سيفرض عليك المشاركة في الحكم بغير ما أنزل الله. فإن من ساعد على الحكم بغير ما أنزل الله ولو ببنت الشفة فقد حاد الله ورسوله. من صوت لشخص في منصب أي كان، سواء كان في رئاسة أو في برلمان أو في غير ذلك، مما يعلم أن هذا الشخص لا يصلح له شرعا أو أنه جاهل بشرع الله أو لا يطبق شرع الله، فقد شاركه في كل عمل يقوم به، ومسؤوليته عند الله تعالى في مشاركته له ثابت. وكذلك العكس، من صوت أيضا لمن يعلم أنه سيؤدي الحقوق إلى أصحابها وأنه على الأقل أقل ضررا من غيره، أو أنه أولى بالصواب أو أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتقى وأخوه من الله، فإن تصويت هنا يكون مشاركا به أيضا له في كل حسنة يقدمها وفي كل عدل يأتي به. اليوم جاءت هجرة أخرى ليست من أقسام الهجرة المألوفة لدينا معاشر المسلمين، ولكم الحق أن تتساءلوا ما هي هذه الهجرة. هذه الهجرة هي الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر، عكس الهجرة السابقة تماما. ومع ذلك فإن هذه الهجرة قد تجب، هذه الطامة الكبرى قد يجب على المسلم أن يهاجر من دار الإسلام، من الدار التي فيها المسلمون، إلى دار الكفر، وذلك عندما يخشى على دينه ويخاف على نفسه أو على ماله أو على أهله، ويعلم أنه لا يمكن أن يأمن عليهم في بلاد فيها المسلمون، ووجد أرضا من أرض الكفر يمكن أن تؤيه، حين يجب عليه أن يهاجر إليها حتى يستطيع إقامة شعائره ويأمن على نفسه وأهله وماله. ولهذا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لطائفة من أصحابه في الهجرة إلى الحبشة، وهي في ذلك الوقت دار كفر، لكن كان بها ملك لا يظلم عنده أحد، بها ملك لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي. فإذن إذا وجد في بلاد الكفر بلد به ملك لا يظلم عنده أحد، أو دولة كذلك ترعى الحقوق لأصحابها ولو كانت بعدالة مزيفة، على الأقل تمكن من الخصام عن الحقوق، أو يأمن الشخص فيها على نفسه أو على أهله حين يجب عليه الهجرة إليها وبذل الجهد في ذلك. وهذا ما حصل فعلا. فالآن المسلمون في بلاد الغرب في كل دولة يزيدون تعدادا على المسلمين في بعض البلدان الإسلامية. لاحظوا معي أن تعداد المسلمين في فرنسا مثلا الآن 5 ملايون نصما، والمسلمون في بريطانيا 6 ملايون وزيادة، والمسلمون في أمريكا يقتربون من 20 مليونا، الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. هؤلاء أكثرهم من المهاجرين وبعضهم من المسلمين الذين دخلوا في دين الله بسبب دعوة الدعاة إلى الله. هؤلاء لهم من الحرية ما لا يجدونه في دار الإسلام. وأبض الجراح أن يقف جاك شراك في مؤتمر للمسلمين في باريس في البوسنة، ويجتمع في هذا المؤتمر 38,000 مسلم يصلون خلف إمام واحد ويستمعون إلى محاضرة واحدة يعلوهم سقف واحد، فيأتيهم عمدة باريس في ذلك الوقت وهو جاك شراك الذي أصبح اليوم رئيسا لفرنسا، فيقول: إني سعيد بأنكم يا معشر المسلمين تجدون من الحرية هنا في باريس ما لا تجدونه في مكة المكرمة ولا في أي بلد من بلاد المسلمين. فهذا من أنض الجراح ومن أخطرها في أحوال المسلمين، وهو من الأمور التي يندى لها الجبين ويخجل لها المسلم عندما يعلم أن هذا الذي قاله صحيح وواقع. أن المسلمين في كل البلاد الإسلامية لا يأمنون في كثير من الأحيان على أنفسهم ولا تضمن لهم حقوقهم، ومنها حق التعبير وحق الاختيار والحقوق الأخرى، هذه مكفولة في الغرب، لك أن تقول ما شئت وأن تتكلم ما شئت، لكن في بلاد الإسلام لا، الأفواه مكممة، والناس من لم يكممه الخوف كمم بالفعل. وهذا من الجراح الممضة الواقعة التي لا يمكن أن ننكرها. الآن إذا أراد المسلمون عقد أي مؤتمر يناقشون فيه قضية من قضايا دينهم كحل مشكلة الربا أو التأمين أو الجمركة أو قضية الجهاد في سبيل الله ومساعدة المجاهدين أو فك الحصار عن بيهاتش مثلا في السراييفو أو فك الحصار عن جروزني مثلا في الشيشان أو في أي مكان آخر، أين سيعقدون هذا المؤتمر؟ هل تتصورون أنهم سيذهبون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعقدون هذا المؤتمر؟ أو إلى القدس المسجد الثالث؟ أو إلى أي مكان آخر سيأتون عندكم هنا؟ لا يستطيعون إلا أن يذهبوا إلى دولة غربية يعقدون فيها مؤتمرا. في قبل سنتين عقد مؤتمر لمناقشة شروط الخلافة في الإسلام، أين عقد؟ عقد في لندن عاصمة الضباب. وهكذا كل المؤتمرات التي تناقش قضايا حساسة من دين الله تعالى إنما تعقد في بلاد الكفر. وهذا من المخازي التي يندالها الجبين، والله المستعان. ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم إلى الخير وأن يجمعهم عليه، وأن يعلموا أن إخوانهم الذين هاجروا إلى تلك البلاد لم يهاجروا إليها عن طواعية ولا عن رضا، وإنما خرجوا إليها عن إكراه، وأغاثهم الله تعالى فيها ومكن لهم بإقامة شعائر دينهم. ولذلك يأتي هنا الفرق بين مسلمة الدار ومسلمة الاختيار. مسلمة الدار هي أولاد المسلمين في دار الإسلام، هؤلاء قد ضربوا على بعض العبادات التي رأوها عند أسلافهم وعند آبائهم، وإذا صلى أحدهم فالصلاة باردة في قلبه لا تأمره بمعروف ولا تنهاه عن فاحشة، وإذا أدى صدقة أو زكاة كانت كأنما خرجت من قلبه لم تخرج من يده، وإذا حج إلى بيت الله أو اعتمر كان ذلك مدعاة للفخر وللمن على الله تعالى، ولا يمني نفسه ولا يحدث هذا الغزو في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله. هؤلاء هم مسلمة الدار. أما مسلمة الاختيار فهم الذين جاءوا إلى دين الله عن قناعة من أنفسهم، لا يجبرهم مجتمع ولا يخافون يوم تلائم، ولذلك تجدونهم في فرنسا مثلا في مرة من المرات جاء شهر رمضان في فترة كان الليل فيها لا يتعدى 2:30، الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لا يتعدى 2:30، وكان المسلمون يستمعون لصلاة التراويح في مساجد باريس، في مسجد كبير في باريس وغيره من المساجد، فكانت كل أسرة تأخذ عشاءها وفطورها مع هؤلاء المسجد، فيجتمع المسلمون في المسجد جميعا يفطرون، ومن ليس لديه فطور أفطر مع إخوانه، ويكون هذا صفرة واحدة لكل أهل المسجد يستمعون كأنهم يكونون على مائدة واحدة، ويصلون التراويح في هذا المسجد جماعة عددا، ويصلون فيه المغرب والعشاء والفجر، كل ذلك في المسجد إحياء لليل كاملا في رمضان. وهذا عن طواعية وعن قصد، وليس مثل خروج بعض أفرادنا الآن. فنحن مثلا في هذا البلد المسلم الذي هو من أعرق البلدان في طاعة الله تعالى وفي العلم النافع، مع ذلك إذا جاء رمضان لم نجد أن الشارع تغير كثيرا، ونجد أن كثيرا من البيوت المجاورة لبيوت الله، المجاورة للمساجد، يلقى فيها أهلها لا يعمرون بيت الله، بل قد نسمع منها الغناء ونحن في المسجد يومنا في بيوت الله، وأصحابها لا يتأخرون بهذا الشهر الكريم الذي هو مائدة الله تعالى لأهل الأرض، ولا يؤثر في حياتهم. وتجد كثيرا منهم يسير سادرا يمر على المساجد يقام فيها رمضان، ويقرأ فيها كتاب الله تعالى ويتدبر، ولا يستطيع أن يستقر فيها 5 دقائق أو 10 دقائق يتعرف عليه الملائكة الذين هم على باب المسجد. هؤلاء الملائكة على باب المسجد يتعرفون على المسلمين الذين يزورون المسجد، يعرفون أسماءهم، يعرفون وجوههم، يعرفون نعالهم، وسيرفعون تقريرهم إلى ربهم جل وعلا وهو أعلم. والله تعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقصد يقول في وصيته لابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الذي يريد ما عند الله ينبغي أن يتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرفه في الشدة. الذي لا يزور المسجد إلا إذا كان في مشكلة، إذا كان يريد جمع التبرعات يذهب إلى المسجد ويعرف مكانه، وإذا كان وقت الصلاة لا نجده في المسجد. هذا الآن لم يتعرف إلى الله في الرخاء، فلذلك لا يجاب في وقت الشدة. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.